ليل كالقمر.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه أشير إلى ما أرى أنه الأهم في هذا الموضوع الكبير، موضوع الخطير، فتنة العصر، وهو خطورة الخوض في مسائل التكفير والحذر من شبه أهل الأهواء بهذا الصدد. ولا بد بين يدي هذا الموضوع من التذكير بأصول ومسلمات يحتاجها كل مسلم اليوم، ولا سيما في مثل هذا المقام وهذا المجلس المبارك في هذا المسجد الذي يحضره نخبة من طلاب العلم والحريصين على الخير. فأولا، عندما نتحدث عن مثل هذا الموضوع لا بد أن نحدد المطلوب. ما المقصود بالتكفير؟ هل كل تكفير مذموم؟ هذه مسائل مهمة، لأنه يرد من الشبهات الكبرى من أصحاب نزعة الغلو هداهم الله أن يقولوا أنتم لماذا تذمون التكفير وهو مقتضى نصوص الكتاب والسنة والقطعيات. نقول لهم هذا مصطلح، إذا قيل التكفير يقصد به التكفير المذموم، وهذا منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، إلا إذا دلت قرائن على أن المقصود بالتكفير الحكم العام، الحكم اللازم في الشرع، فهذا أمر آخر. عندما نتحدث عن التكفير في كتب العقيدة في تأصيله وأحكامه نقصد عموم التكفير المشروع شرعا وما ينافيه وما يضاده وما يخل به، لكن عندما نتحدث عن ظاهرة أو مشكلة في مثل هذا الزمن ونقول التكفير، نقصد التكفير المذموم، نقصد التكفير المذموم، لأنه هو مناط أو هو المشكل اليوم في عصرنا. ثم أيضا يقال لماذا نتكلم عن التكفير ولا نتكلم عن غيره من المفاسد الكبرى؟ هذا أيضا يحتاج إلى جواب صريح. فأولا، لم يقتصر كلام علمائنا ودعاتنا والناصحين فينا ومن يهمهم الأمر، لم يقتصر على التكفير المذموم، لكن التكفير جزء من مشكلة كبرى موجودة في هذا الوقت، بل هو مشكلة كبرى. ومع ذلك فإن العلماء والناصحين والدعاة تكلموا عن التكفير وعن ما يضاد التكفير من التميع والانفلات والإعراض عن دين الله عز وجل والعلمنة والنفاق، وكل ذلك موجود الآن في محاضرات وكتب وفتاوى وبيانات علمائنا حفظهم الله، وموجود في سائر أنشطة الدعوة في هذه البلاد المباركة وفي غيرها. فكل من يعنيهم الأمر الآن يتحدثون عن جميع المفاسد، لكن هذا العصر عصر التخصصات وعصر التفصيل في مسائل معينة، لأن الناس تعودوا على العنصرة وتعودوا على التعمق في بعض القضايا. فمن ضمن اختصاص الناصحين الكلام عن التكفير، وعلماؤنا كما تعرفون ولله الحمد تكلموا عن كل المفاسد، بل لو نظرنا إلى ما يصدر عنهم من العلم والنصح نجد أنه متوازن، يتكلمون عن الغلو والتكفير، وفي الوقت نفسه أو في وقت آخر يتكلمون عن الجانب الآخر. وعلى هذا فإن مثل هذه المحاضرة محاضرة متخصصة حدد لها عنوان، فلئلا نستطرد إلى غير موضوعها سيتركز الحديث على هذا الموضوع. موضوعات أخرى إن شاء الله سترد فيها محاضرات ووردت فيها محاضرات. ولعل بالمناسبة أنه يعني يحسن أن نذكر بأمر قبل سنتين أو ثلاث طلب مني في إحدى الدورات في مكة أنا أتحدث عن موضوع الغلو والتكفير، ورأيت أني تحدثت في هذا الموضوع في نفس المكان الذي سأتحدث عنه، فرغبت أن يكون الموضوع أوسع من مجرد الحديث عن التكفير. وفعلا استجابت الجهات المسؤولة عن طريق مكتب الدعوة جزاهم الله خيرا بأن يكون الموضوع لا عنف ولا ضعف، لا عنف ولا ضعف. فكان الحديث في محاضرة واحدة على شقي المشكلة، مشكلة التكفير ومشكلة الانفلات الذي هو سبب من أسباب التكفير. أعود وأقول التكفير من الأحكام الشرعية العظمى، التكفير المشروع، التكفير المشروع من الأحكام الشرعية العظمى التي تحكم جميع الخلق نفيا أو إثباتا، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالخلق كلهم دائرون، المكلفون كلهم دائرون بين الكفر أو الإسلام، الكفر أو الإيمان، كلهم لا يخرج أحد منهم عن ذلك. فمن هنا لا بد أن ندرك أن الكفر حكم حكم الله به على العباد الذين ضلوا عن سبيله، الذين ضلوا عن سبيله وجانبوا طريق الأنبياء والمصلحين وأعرضوا عن دين الله وعن شرعه ولم يستجيبوا لأمر الله بتوحيده بالدعوة التي قامت عليها جميع دعوات الأنبياء والمصلحين والتي يجب أن تقوم عليها جميع الدعوات إلى قيام الساعة، وهي قاعدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والتي يمثلها مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالخلق ما بين من استجاب فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المؤمن هو المسلم، ومن لم يستجب فهو الكافر بحكم الله لا بحكمنا. وهذا أمر يجب أن يكون عقيدة ثابتة لازمة من ثوابت الدين الضرورية التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، أن الناس إما مؤمن وإما كافر. فعلى هذا ندرك خطورة ما يلوكه بعض الغضائية في المجالس وبعض وسائل الإعلام الذين يتنكرون للتكفير ويقولون: أنتم أشغلتم الناس وأحرجتم المسلمين، هذا كافر وهذا مسلم. نقول: ليس هذا إحراج، هذا حكم الله، لكن يجب أن نؤدي ونبلغ هذا الحق بالأسلوب المناسب. الحكمة ظلت المؤمن. أما أن يعني يتصور البعض أن ممكن نتنازل عن هذا المبدأ فلا نملك ذلك. مبدأ أن الناس ما بين كافر ومؤمن، ما بين كافر ومسلم، هذا مبدأ لا نملك عهد أن نتنازل عنه. ومن ادعى أنه ممكن يتخلص من هذه المسلمات فقد هلك، لأن من لم يعتقد أن الناس منهم كافر ومسلم فقد كفر، دخل في صنف الكافرين. هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة، الناس ما بين أهل الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم أو أهل النار، فالكفار خلص هم أهل النار والمؤمنون هم أهل الجنة، حتى من دخل منهم النار من أهل الكبائر مصيره إلى الجنة. إذن فهذا الحكم من الأحكام الشرعية العظمى، الحكم بكفر الكافر الأصلي والذي حكم الله به على العباد، وعلى هذا فإن إطلاق الكفر على الكافر حكم شرعي قضى الله به وحكم به على الكافر الأصلي، وليس لنا فيه خيار. يبقى كما قلت أسلوب إبلاغ هذه الأحكام والدعوة وبيان الحق، هذا هو الذي يحتاج إلى شيء من الحكمة. وأيضا قد يكون في بعض الظروف وبعض الأحكام الأماكن وبعض الأحوال التي تكتنف المسلمين في بعض البلاد قد يحتاجون إلى شيء من المداراة في مثل هذا الأمر، فقد يكرهون على عدم إعلان هذا الحكم في بعض الظروف. أما في البلاد الإسلامية عموما ومثل هذه البلاد على وجه الخصوص التي هي محضن الإسلام وموئل الدين ومأزرز الإيمان في آخر الزمان، فهذه لا يسع أهلها أن يتخلوا عن هذا المبدأ، لكن يكرروه بالأسلوب المناسب. ثم على هذا فإن من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم فلا خيار لنا، يجب أن نكفره على العموم. أما الأعيان فنحن لا نجزم بكفر أحد من الأعيان وأنه من أهل النار إلا من مات على ذلك مما جاءت به النصوص أو فيما يظهر لنا من أفراد الكفار الذين يموتون ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك لم نتعبد بالخوف مثل هذه الأمور. أيضا بعض الناس يظن هذا مما يجب أن يعلن في كل مقام وفي كل حال، هذا اعتقاد إذا جاءت له مناسبة يتحدث عنه، إذا لم تأتي له مناسبة فيكون من التعمق في الأمور التي لا حاجة إليها، وربما أحيانا يكون من الابتداع تشعيب الحديث والتعمق فيه في مثل هذه المسائل. إذن الكفر نوعان، الكفر الأصلي وهذا لا خيار لنا فيه. النوع الثاني وهو الذي نتحدث عنه الآن في هذه المحاضرة، وهو تكفير أحد من أهل القبلة سواء كان شخص أو فرقة أو حزب أو جماعة أو تيار أو دولة أو نحو ذلك من ما يمكن أن يصدر أو يوجه إليه الحكم، فإنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما يخرجه من الملة مما يثبت عليه شرعا بعد التثبت وبعد إقامة الحجة والبيان من قبل الراسخين في العلم، وإذا اقتضى الحال ذلك، إذا اقتضى الأمر ذلك. وهذا له شروطه وضوابطه. أهل القبلة وهم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أفرادا أو جماعات، الأصل فيهم الإسلام، حتى إن وإن وقع أحد منهم أو بعضهم أو طوائف في كبائر الذنوب والفسق والفجور أو وقعوا حتى في البدع غير المخرجة من الملة، فإن ذلك لا يعني تكفيرهم. وإن كان قد يرد وصف بعض أعمال المسلمين بأنها كفر، فإن هذا من الكفر الذي لا يخرج من الملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أحكاما على بعض أعمال المسلمين وأحوالهم على أنها كفر، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يقصد الكفر المخرج، إنما هو كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر كالنياحة والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وقتال المسلم والحلف بغير الله وإتيان الكاهن والساحر ونحو ذلك مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مما وصفه بأنه كفر، فإنه كفر غير مخرج من الملة. حتى أيضا الألفاظ التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نفى من يعمل بها من أن يكون من المسلمين أو من المؤمنين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بغيرنا فليس منا، من غشنا فليس منا، ونحو ذلك من الألفاظ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تعني خروج المسلم الذي يقارف هذه الذنوب من الملة، بل تعني أنه وقع في الكفر النعمة في كفر دون كفر. هذا باتفاق جمهور السلف، ومخالفة هذا الأصل هي التي أوقعت الغلاة من الخوارج وغيرهم في التكفير بالذنوب. وعلى هذا فإن أكثر ما جاء إطلاق الكفر عليه من أحوال المسلمين وأعمالهم في السنة أكثره من الكفر الذي لا يخرج من الملة، بل لا نكاد نستثني إلا حالات معدودة، وربما كما ذكر بعض السلف أنه ليس عمل من الأعمال يكون المسلم فيه يخرج إلى الكفر الأكبر إلا ترك الصلاة. ومعلوم أيضا أن الإخلال بأركان الإسلام فيه خلاف كثير، غير الصلاة. أما الركن الأول فلا شك أن من أخل بهما فقد خرج من الإسلام، وكذلك من وقع في أمر يقتضي الردة وثبت عليه ذلك بمقتضى الشروط وانتفاء الموانع التي يعرفها أهل العلم وأهل الفقه في الدين الراسخون في العلم. من المسائل المهمة، سأفصل بعض هذه الأمور إن شاء الله بعد قليل، لكن من المسائل المهمة في هذا المقام أن نتذكر أن الكفر والشرك والفسوق والنفاق وسائر الذنوب الكبيرة والصغيرة تتشعب كما أن الإيمان يتشعب. هذه المسألة سنفرع عليها بعد قليل لأنها مهمة جدا، وأرجو أن ترعوها سمعكم. هناك أعمال هي في الأصل كفرية مخرجة من الملة، هذا هو الأصل، سواء كانت أقوال، عقائد، مقالات أو أحوال، تكون في أصلها مخرجة من الملة، لكن ومع ذلك فإن بعض مفرداتها لا تخرج من الملة. هذه قاعدة مهمة. فمثلا الشرك، الشرك أعظم ذنب أليس كذلك؟ ومع ذلك هناك شرك اسمه الشرك الأصغر، جاء إطلاقه بالشرع لأنه الشرك الأصغر ويسمى شرك، ومع ذلك لا يخرج من الملة. بل بعض صور الشرك الأكبر أحيانا ندفع عن من يقول بها أو يعمل أو يقترفها، ندفع عنه الشرك بعينه لانتفاء الموانع، لوجود الشروط، لعدم توافر الشروط وانتفاء الموانع كما سيأتي. وعلى هذا نقيس المسائل التي وقع فيها كثير من الغلاة الذين وقعوا في غوائل التكفير هداهم الله من أبناء المسلمين، بل من أبناء السنة، من أبناء جلدتنا، مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نعم الأصل فيها أنها كفر، مظاهرة المشركين الأصل فيها أنها كفر، تولي الكافرين وتولي المشركين كذلك، وهي بينه وبين المظاهرة شيء من يعني التداخل، أيضا هي في أصلها كفر مخرج من الملة، لكن هذا حكم عام يندر أن ينطبق على المعين، أقول يندر لوقائع حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا النوع من الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الواقعين فيها ولا أخرجهم من الملة. وكذلك في عهد الصحابة والتابعين وسلف الأمة إلى يومنا هذا يقع كثيرون من المسلمين أفرادا أو حكاما أو جماعات أو فرق فيما ظاهره الكفر المخرج من الملة، ومع ذلك نجد أن السلف يندر أن يكفروا هؤلاء الأعيان والأفراد والجماعات، لأنهم يرجعون إلى أصل ضروري وهو تطبيق الشروط من قبل من يملك ذلك والتأكد من انتفاء الموانع، والموانع والشروط هنا بينهما تقابل. فإذا قامت في المسلم شعبة من شعب الكفر فإنه لا يكفر، إن كان كفرا أصغر فلا شك أنه يبقى مؤمن ويبقى مسلم، وإن كان وقع في شرك في كفر أكبر فلا بد من التثبت من حاله، لا بد من التثبت وتطبيق الشروط وانتفاء الموانع. وعلى هذا فإنه حتى لو قامت القرائن عند الفرد منا أو عند جماعة أو عند بعض أهل العلم، لو قامت القرائن كما يزعم بعض الغلاة الذين يقعون في التكفير الآن على أن فلانا من الناس حاكم أو عالم أو من دونهم من باب أولى ممن يقعون في الذنوب، إذا قامت القرائن كما يزعمون على وجود التعمد الكفر فإن هذا لا يكفي، لا بد من إجراء التثبت ومن إجراء الشروط من قبل من يملك ذلك، لأن مسألة القرائن كما يزعمون مسألة اختلف عليها، لا سيما أننا نقرأ ونكتب ونسمع، نقرأ ونرى ونسمع ما يقولون وما يفعلون، أعني الغلاة، فنراهم يتجاوزون الضوابط الشرعية تجاوزا خطيرا أوقعهم في هذا المنهج الخطير الذي أوقعهم وأوقع دينهم وأمتهم في هذا الحرج الذي تسبب في وهن الأمة على وهنها. إذن لو ظهر لأحد منا أن كفرا بواحا وقع من فلان أو من الهيئة أو من الدولة الفلانية، فلا يجوز له أن يكفر حتى يرجع إلى أهل العلم. ولعل هذا من معاني قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف القيد، قاعدة عظيمة. ليس كل من دعا العلم يستطيع الاستنباط، بل ليس كل عالم يستطيع الاستنباط، فلا بد أن تتوافر شروط معينة في العالم الراسخ في مثل هذا المقام بأن يحكم. ولو حكم أيضا فإن دون تطبيق حكمه قواعد أخرى كما هو معروف. أمور التكفير إذن من أحكام الكبرى التي تتعلق بذمم العلماء، ولها مخاطر سأشير إلى شيء منها. أقول تتعلق بذمم العلماء لأنهم هم رأس الأمة وهم المرجعية وهم أهل الحل، رأس أهل الحل والعقد، وهم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. والعلماء هم خيار الأمة دائما وإلى أن تقوم الساعة. والعلماء هم رأس الطائفة الظاهرة التي تبقى على الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي لفظ ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اختصار العبارات الكثيرة بعبارة واحدة، لأنه حينما قال ظاهرين هل يعقل شرعا وعقلا وعرفا أن تكون هذه الطائفة ظاهرة بلا علماء؟ هل يمكن؟ إذن لا يمكن أن يكون المرجعية في هذه الطائفة أناس في المغارات أو في الكهوف. لم يكن الله عز وجل يسلم الأمة إلى هذا الغموض والاشتباه، إنما هم ظاهرون بكل معاني الظهور، ظاهرون بأشخاصهم، ظاهرون بعلمهم، ظاهرون بقدرهم، ظاهرون بتصدرهم لأمور الأمة. وإن طعن فيهم من طعن فهو الخاسر. ولذلك أقول أني ألاحظ وأترك هذه المسألة لكل واحد منكم يتأملها، إنه ما من أحد من شباب هذه الأمة قديما أو حديثا فتن بانتقاص العلماء واتهام ذممهم ولم يتب إلا ويصاب ببلية وفتنة. ما أعرف أحد جعل انتقاص العلماء دينا ومذهبا يدين الله به واتهم ذممهم ولم يتب إلا ويصاب بداهية. وقد عشنا في حياتنا المعاصرة في العقود الماضية حوادث من هذا النوع هي ظاهرة للعيان لمن تدبر. وهذا ينطبق على بعض شبابنا هداهم الله الذين غرر بهم فحرضوا على العلماء وشحنت قلوبهم على خيارنا، نجد أنهم وقعوا في غوائل هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. أقول أن خطورة الخوض في مسائل التكفير دون علم ولا رجوع إلى أهل العلم وتطبيقها على أحوال الناس وأحوال الأمة اليوم نتج عنه نتائج خطيرة جدا هي ظاهرة للعيان. كل من يتابع الأحداث يجدها بينة. سأذكر شيئا منها وهي موضوع المحاضرة. أولا الخطر على القائل نفسه الذي يكثر وهو ليس من أهل التكفير، ليس بعالم كما وقع من الغلاة ومن سايرهم ومن غرروا بهم، الذي يكفر فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه قبل غيره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فكيف بمن يعتقد كفر العلماء والولاة والدعاة والمشايخ ورجال الأمن؟ وكثيرا ما نقول في مثل هذا المقام: يا أترون من يكفر العلماء سيترك من دونهم؟ الذي يكفر العلماء سيكفر من دونهم من باب أولى، ولو لم يعلم ذلك فإنه من لوازم مذهبه. أقول أن الذي يكفر قد أساء إلى نفسه، لأنها إذا لم تصدق، لأن الكفر حكم الله عز وجل، حكم خطير، هو حكم الله الذي لا يمكن أن يقوم به إلا العالم الورع الراسخ الذي تتوفر فيه صفات العالم الذي يتصدى لهذا المقام. فإذا لم إذا حدث من غيره فقد جازف. فعلى هذا فإن الذي يكفر قد جازف ووقع في خطر عظيم، لا سيما الذين يكفرون بالجملة. لو افترضنا جدلا أن بعض من يكفرونهم وقع في التكفير، فالبقية لا شك أنهم لم يقع في الكفر، فالبقية لا شك أنهم لا يقعون في الكفر، إذن هذا كفر بالجملة، نسأل الله السلام والعافية. فإذن عليه خطر بأن يكون هو الذي يكفر لأنه قال على الله بغير علم. الأمر الثاني أنه افتيات على من جعلهم الله عز وجل هم المرجع، افتيات يعني تعدي على حقوق العلماء وعلى الأمة. فإن الذي يكفر بغير بينات أو يكفر وهو ليس من أهل التكفير كما هو حاصل من أكثر الذين وقعوا في غوار التكفير، فقد افتات على العلماء، وهذا أمر خطير عليه وعلى الأمة أيضا، لأنه يرسم نهجا فيه الهلكة للأجيال كما حصل الآن. ثم هو قول على الله بغير علم، والله عز وجل جعل ذلك قرين الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم أنه حكم بمصائر العباد وما في قلوبهم، لأن الذين يكفرون الآن تكفير الغلو لم يقوموا بواجب التكفير من التثبت، ولا يملكون القدرة والرسوخ في العلم، ولم يجروا الإجراءات الشرعية من تطبيق الشرود وانتفاء الموانع، كل هذا لم يحصل منه. وإن حصل فهو على طريقة فيها انحراف في الاستدلال وفي الحكم على الأشياء والأشخاص. والدليل على ذلك أنهم خالفوا نهج العلماء الراسخين، فلا شك أن هذا خرج عن سبيل المؤمنين وناء نهج السلف الصالح. فقد حكموا بمصائر العباد. ثم أن في التكفير المذموم الذي حصل الآن من هذه الفئات انتهاك لثوابت الأحكام القطعية. فأولا انتهاك لحقوق المسلم بأنه مسلم فأخرجوه من الإسلام، وترتب على ذلك استحلال الدماء، بل جعل انتهاك هذه الأمور جهاد، وهذا طبيعي أن يكون الانتكاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الانتكاس يجلب بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الأهواء، قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. انتهاك للثوابت والأحكام القطعية ثم ما يترتب على ذلك من استحلال الدماء والأموال واستحلال الفساد في الأرض باسم الإصلاح والجهاد، الخلال بالأمن الذي لا يمكن يستقيم الدين إلا به، إهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وهذا حاصل ترونه ونعانيه. المشكلة لم تعد محل بحاجة إلى الاستدلال أو ضرب أمثال. ثم أن في ذلك عدم مراعاة لقواعد الشرع العامة، مصالح الأمة العظمى ودرء المفاسد الكبرى، وهذا ظاهر ليس فقط في أعمالهم بل حتى في منهجهم. في الآونة الأخيرة ألاحظ ممن أحيانا يكون بيننا وبينهم شيء من الحوار يقول إذا 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 أردت أن تحاجني في هذا الموضوع أنا لا أريد أن تأتي لي بقواعد والأحكام القطعية وما تسميه أنت مصالح ومفاسد، أريد أن تأتي لي بالنص فقط. طيب النص محكوم، النص نفسه محكوم بالقواعد الشرعية، ولا كيف نستدل؟ كثير من النصوص لا بد من ردها إلى أحكام وقواعد قطعية مستمدة من النصوص، إما من نص أو أكثر، لا سيما النصوص المجملة التي هي المرجع في مثل الأحوال التي تعيش الأمة. إن سددوا وقاربوا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وغير ذلك مما إما هو نص أو قاعدة أخذت من نص أو من نصوص، قاعدة يجمع عليها. فأقول هذا علامة الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية أن يقول لي لا تأتي بالنصوص التي هي عبارة عن قواعد عامة، ولا هات لي نص في كل قضية. هذا جهل في منهج الاستدلال، بل هو خلل بمنهج الاستدلال، وهذا هو منهج الخوارج. ولذلك لما جلس معهم ابن عباس رضي الله عنه وحاجهم بالمحاجة العقلية التي مرجعها النصوص ومرجعها القواعد الشرعية المستمدة من النصوص، لما حاجهم بهذا النوع من المحاجة هزمهم ورجع كثير منهم إلا من أصر على الهوى، نسأل الله السلام. ولذلك هذا الصنف ليس صحيحا أن نستطيع نهزمه بمجرد أو نقيم عليهم حجة بمجرد الاستدلال بالنصوص. لماذا؟ لأن لا نلتقي وياهم على منهج الاستدلال، فعندهم خلل في منهج الاستدلال، لا يردون النصوص بعضها ببعض إلى بعض، لا يفسرون النصوص بعضها ببعض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة السلف، بل يأتون بالنص مجردا وينزلونه على القضية النازلة ويحكمون به دون مراعاة للنصوص الأخرى والقواعد الأخرى التي يرجع إليه بالنصوص. ومن هنا كانوا لا يراعون أحوال الأمة، أوقع الأمة في حرج، الأمة تعيش وهن، تعيش واقع، تعيش من الفرقة والفساد والانحراف والذلة والهوان، فزادوها فرقة وذلة وهوانا حينما أرادوا أن يحملوها ما لا تطيق، ولم يعملوا بقواعد الشرع العامة التي فيها التدرج، فيها الأولويات، فيها مراعاة أحوال الأمة، فيها البدء بالأهم فالأهم، فيها استصلاح القلوب واستصلاح الأسر واستصلاح المجتمعات، فيها الإعداد الذي أمر الله به عز وجل قبل السلاح، فقوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الله عز وجل أمر بالقوة قبل رباط الخيل، ولا شك أن القوة الأولى قوة الإيمان، قوة الإسلام، قوة التمسك، قوة السنة، قوة الجماعة، قوة الطاعة، هذه القوة الأولى التي بها يتماسك المجتمع، ثم يهيئ له الله من أمره رشدا فتتوفر عنده القوة المادية من السلاح ومن الأسباب الأخرى. لكنهم طلبوا المسألة فأوقع الأمة في حرج شديد، زاد الطين بلة، وزاد الفساد فساد، وزاد الحرب الأمة وتكالب أعدائها عليها، وتجرأ المنافقون وتكلمت الرويبضة، وحصل تضييقا على الخير وأهله من قبل هذه الفئة بسبب هذه الفئة الحمقى، حمقى فعلا. ثم يقول لي لا تستدل لي إلا بالنصوص، أنا لا أريد القواعد. كيف أنا إذا أتيت لك بقاعدة قل لي ما دليل هذه القاعدة؟ نعم، أما أن نلغي اعتبارات منهج الاستدلال الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه سلف الأمة وتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحوال والأحداث والأشخاص والمواقف، والصحابة كذلك وسلف الأمة أن ألغي هذه القواعد الحاكمة، فهذا الضلال بعينه، وهو الذي أضل الخوارج الأولين، أضل به الخوارج الأولون. ثم من مخاطر التكفير المروق من الدين. ولاحظوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بعض الناس يقول هل هذا أنك تحكم على المعاصرين بأنهم خوارج؟ أقول هذه فلسفة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى الأوائل خوارج، إنما وصفهم بأنهم يخرجون. هذا اصطلاح عمل به بعض الصحابة وبعض السلف. أما هذه الفئة فهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث البخاري وغيره: يخرج أناس في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البلية، إلى آخر الحديث. نعم ينطبق عليهم الوصف. سميناهم خوارج ما سميناهم خوارج، هذه مسألة نختلف عليها ولا يضر الاختلاف، ما يلزم نسميهم خوارج، قد لا تتوافر فيهم جميع صفات الخوارج، لكن الانحراف عن الحق، الخروج عن السنة، الخروج عن الطاعة، الخروج عن مرجعية العلماء إلى آخره، هذا متوافر فيهم وهذه مشكلتهم. فإذا نحن نقول يعني ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، يعني من مقتضى الدين، ولا يعني ذلك بالضرورة أن خرجوا من الملة. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون عن الدين، يمرقون منه، يعني لما بالغوا فيه، لما تشددوا، لما تنطعوا، مرقوا من الدين. أرادوا الخير ولم يوفقوا إليه. من النتائج الخطيرة التكفير الخروج عن السنة. وهذا دعوني أتساءل فيه، مجرد تساؤل أحرك فيه مكامن الفطرة عند المستمعين. إذا نظرنا إلى واقعنا وحالنا، خاصة في هذه البلاد التي بحمد الله هي بلاد السنة، رغم ما عندنا من تقصير نسأل الله يعفو عنا، لكن نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة، بلاد السنة والجماعة التي مرجعها علماء السنة، وولاتها ولاة السنة، ودعاتها دعاة السنة، هذه نعمة من الله عز وجل. إذا نظرنا إلى الحال الذي نحن عليه، من هو الذي خرج عن السنة الآن؟ التكفيريون والذين استحلوا الفساد، أو العلماء والولاة وسائر المجتمع وأهل الخير والفضيلة وأهل الدعوة وغيرهم؟ من الذي خرج؟ من الذي بدأ الخروج؟ من الذي بقي على الأصل والذي خرج؟ استعمل عقولكم. الذي يعيش في الصحاري والكهوف، يعيش السريات، يعيش هذه العيشة، نسأل الله أن يهديهم وأن لا يجعلنا شامتين، عيشة اعتزلوا فيها السنة والجماعة وخرجوا ثم يجعلون أنفسهم هو الأصل، هذه مسألة لا تستقيم لا عقلا ولا شرعا. إذن هم خرجوا عن السنة وخرجوا عن الجماعة. والجماعة إذا أردنا أن نعرف من هي الجماعة، فأول علامة لها وأول رمز وأول قدوة للجماعة هم علماؤنا والولاة الذين حكموا بشرع الله، هذا هم الجماعة. ومن دونهم من باب أولى أنه يلحق بهم لأنهم تبع لهم. إذن الذين كفروا خرجوا عن الجماعة جزما، ولا أين الجماعة؟ هل يمكن الجماعة تكون غير الظاهرين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجماعة تكون في سريات ومغارات وكهوف؟ الله عز وجل ضمن للأمة أن تبقى، وأن تبقى ظاهرة، وأن يبقى هذا الدين برجاله وبجماعة تكون مقتدية بعلمائها، راجع مرجعيتها علمائها. ثم خروج، أقول الجماعة يمثلها العلماء والولاة وأهل الحل والعقد في الأمة من الدعاة ومن يعنيهم الأمر، وحتى ولو كانوا من أهل الفسق والفجور، من تنعقد به الجماعة والأمن مع العلماء والولاة فهم من الجماعة. لأن هناك خلل في فهم الجماعة عند بعض شبابنا، وعنده مثاليات في النظرة للجماعة، ويرى الموقع في خطأ، أو إذا زل العالم، أو إذا أخطأ الحاكم، أو إذا أخطأ الداعية، أو وقع أحد في بدعة خرص خرج من الجماعة. لا، هذه أمور تحدث في البشر ولا بد أن تحدث، ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة هم جملة ما نحن نعيشه ولله الحمد من هذا الكيان، بعلمائنا، بأهل الرأي والمشورة فيهنا، بولاتنا، بدعاتنا، بخيارنا، بأهل الحل والعقد فينا، هذه الجماعة. فقد خرجوا على الجماعة بهذا الاعتبار الشرعي المعروف، ثم أنهم خرجوا عن السمع والطاعة. نحن في هذه البلاد بخاصة علينا السمع والطاعة لولاة أمرنا ولعلمائنا، فما الذي ذهب القول؟ السمع والطاعة من ثوابت الدين بالمعروف طبعا ولا شك، هذا معروف، السمع والطاعة بالمعروف من غير معصية الله. فلا يمكن أن يقوم كيان ويتقوم جماعة إلا بالسمع والطاعة، بل لا يمكن يقوم أمن ولم يكن يمكن أن يكون للأمة عزة ويكون لها يعني كيان إلا بالسمع والطاعة. فهؤلاء خرجوا عن السمع والطاعة، تمردوا خروجا سافرا، ويعلنون التمرد على السمع والطاعة ويتدينون بذلك، وغرروا بكثير من شبابنا في هذا الأمر، ونتج عن ذلك نقض البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلين. قال لي بعض الشباب أن منهم من له بيعة أخرى، نقول هذا عبث وتلبيس على الناس. إنسان إذا كان في عنقه بيعة فلا يجوز أن يبايع بيعة أخرى، وهذا من نقض الثوابت الدين، وهذا من دليل عدم التوفيق نسأل الله السلامة، هذا دليل الخذلان. أن يدعي واحد أنه عنده بيعة أخرى أو أنه نقض البيعة وباع بيعة أخرى، أنا أعني في مثل هذه البلاد، عشان أحدد أنا لا أستطيع أن أحكم على بقية بلاد المسلمين، ما عندي في هذا يعني فقه ولا أتصور ولا تصور كافي، لكن أتكلم عن بلادنا هذه المملكة العربية السعودية التي ولله الحمد فيها بيع تلزمنا جميعا، بايع علماؤنا وبايع وزراؤنا وبايع دعاتنا وبايع أهل الرأي والمشورة فينا وشيوخ القبائل ورؤساء العشائر وقواد الجيوش. إذن لزمت البيعة، البيعة في عنق كل واحد منا، وهذه مسألة يا أخوان يجب التنبيه الأجيال لها، لأنهم غرر بهم حتى أن بعضهم لا يدري أن في عنقه بيعة. أقول من مخاطر التكفير وآثار السيئة نقض البيعة، وهذا خطير على دين الإنسان نفسه، فضلا عن خطره على الأمن وخطره على الأمة، لأن من نقض البيعة استباح الكثير من الثوابت التي تترتب على البيع. إذا نقض البيعة نقض السمع والطاعة ونقض الجماعة ونقض المرجعية، واستحل الإخلال بالأمن واستحل الفساد في الأرض، لأنه ما نقض البيعة إلا باعتقاد خطير، اعتقاد خطير. ثم التضييق على النفس والتأثم بما ليس إثم، يعني غالبا الذين يغرر بهم هداهم الله ممن يقعون في غوائل هذا الغلو والتكفير يخرج من السعي للضيق نسأل الله السلامة، من سعة النظرة وسعة رحمة الله وسعة الأخلاق وسعة التعامل التي أمر الله بها والتي هي منهاج النبوة، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، إلى التضييق على النفس وعلى الغير. من مظاهر ذلك يعني أن كثيرا من وقعوا في الغلو ظنوا أن ما ليس بواجب عليهم واجب وفرض. مسألة مثلا ملاحقة الناس بالتكفير من الدول والأشخاص، وكثير من الشباب الغرر بهم يظن أنه لازم يكفر ولا عليه خطر، إذا ما كفر كأنه وقع في إثم عظيم، لو مات مات إلى النار، فتجده يصير عنده أرق، عنده اضطراب، عنده شيء من التوتر لأنه ما كفر. لماذا؟ لأنه يظن أن التكفير واجب عليه، وهذا ينطبق على الجهاد، ينطبق على الأمر المعروف وأن المنكر، ينطبق يعني بمعنى أن الشاب إذا حشي بالعواطف، شحن بالعواطف وشحن قلبه ضد العلماء والولاة، ثم نظر إلى الواقع وجد المفاسد والكفريات، ظن أنه يجب عليه أن يقوم بواجبات عظمى ليست عليه، واجبات العلماء واجبات الولاة، ظنا منه أن ما دام في تقديره حصل قصور، كذا يزعمون من العلماء وحاشاهم أن يحصل منهم قصور أو من غيرهم، أنه لازم يكون هو البديل، مع أنه ليست هذه القاعدة. أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثانيا إذا افترضنا جدلا أن العلماء قصروا وأهل الحل والعقد اللي هم قصروا، الله عز وجل الذي تولاه يحاسبهم، والله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي تولى أمر الأمة وتولى هؤلاء. لماذا أنت شاب صغير عمرك 17 18 19 أو 20 أو 25 تقفز إلى ما ليس من واجباتك؟ والله عز وجل ما كلفك بذلك. أما أن يكون في الأمة مصائب، نعم والله مصائب تدمي وتجرح القلوب، لكن ما السبيل إلى علاجها؟ ليس بهذه الأساليب التي تزيد الطين بلة وتزيد الحرج حرج وتزيد الوهن وهن وتزيد الضعف ضعف وتزيد المشكلة تعقيدا. نعم يعلم الله أن هذا أمر أدركناه وعايشناه، أن أساليب هؤلاء المكفرة في نصلهم للإسلام بزعمهم، في عملهم بالجهاد بزعمهم بالتكفير والتفجير، وأن هذا زاد الطين بلة ولم ينفع، لأنه خلاف الحكمة وخلاف الأصل، وأنهم لم يقوموا بالواجب الذي ظنوا أن العلماء لم يقاموا به، بل العكس. الخلاصة أن هؤلاء الفئات من شبابنا الذين غرر بهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد، وقعوا في غوائل الغلو والتنطع في العقيدة والأحكام والسلوك، ومن مظاهر ذلك إسقاط مرجعية العلماء والطعن في ذممهم بل تكفيرهم. ونحن نقول عقلا وشرعا، إذا كانت هذه ذمم العلماء عندكم فمن نكون نحن؟ معناته على المجتمع كله السلام. لكن لا يعقلون، لأنهم عندهم شيء يحاطون بشيء من ضيق الأفق كما سأذكر، وعندهم خلل في التلقي ومنهج الاستدلال، وخلوا بالضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها، فانتهكوا حرمات الدين باسم الدين، انتهكوا حرمات الأنفس والأرواح باسم الجهاد، انتهكوا الأموال، استحلوا المحرمات، أوقعوا الأمة بشيء من الخلل في حفظ الأعراض، من الخلل في يعني إضلال العقول، كل ذلك وقعوا به وهو خلاف الضرورات، انتهاك الضرورات الخمسة التي جاء الإسلام لحفظها. كذلك انتكاس المفاهيم، انتكاس المفاهيم، يعني لو ينظر كل واحد منا إلى مفاهيم كثير عن كثير من الأشياء، يعني ما مفهومنا عن علمائنا نجدهم عكس ذلك، ما الذي نفهمه ونعتقده في ولاتنا نجدهم عكس ذلك، ما الذي نعتقده في مجتمعنا نجدهم عكس ذلك، ما الذي نراه في الأمر المعروف عن المنكر نجدهم عكس هذا المفهوم، ما الذي نراه في الجهاد وشروطه وضوابطه نجد أنهم عكس هذا المفهوم، ما الذي نراه تجاه المخالفين لنا من المسلمين من غيرهم نجد أنهم على العكس في كثير. إذن اختلت المفاهيم، انقلبت الموازين عندهم. فلذلك أنا أقول لكثير من يحاورهم، ينبغي أننا نستثير الفطرة الكامنة التي دفنتها الأهواء، يعني لا يفيد غالبا أغلبهم، لا يفيد معه الاستدلال لأنه عنده انحراف في الاستدلال ويجير الدليل عكس ما تريد. ولذلك يجب أن يعني يتنبه طلاب العلم الذين يحاورونهم، ويجب أن لا يحاورهم إلا طالب علم متمكن، إلى مسألة قلب الدليل. قلب الدليل مهم جدا، هم عندهم منهج أهل البدع وهم لا يشعرون، تستطيع إذا استدلوا بدليل تتأمل تجد الدليل ضدهم، وهذا يسمى قلب الدليل، هم يستعملونه مقلوب. انتكاس المفاهيم ومنهج التفكير والحكم على الأشياء، حكم يقوم على اليأس، نسأل الله العافية، وعلى الظلامية، كل شيء عندهم مظلم، ما عندهم شيء من الأمل، فلذلك لجأوا إلى التفجير وإلى استحلال قتل النفس، لأن هذا يعني المنهج حشروا أنفسهم فيه، وهذا منهج الغلو كما فعل الخوارج، يحشرون الناس ويحشرون أنفسهم بهذا، تحكم الهوى، وقوع الزيغ وهم لا يشعرون، العدوانية، تجد الواحد عدواني فعلا من تمكن فيه التكفير، تجد عدواني تجاه الأشياء والأشخاص، تجاه الأمة، يتمنى لو يملك سلاح يضرب به الآخرين، إذا ملك سلاح ضرب، وهذا دليل عدوانية. طبعا عدوان المعتدي، عدوان الظالم، هذا مشروع، لكن الكلام على كيف يكون ذلك أيضا، ثم قلب العدوان إلى أخيك، إلى شيخك، إلى يعني ولي أمرك، هذه خطيرة جدا، انقلبوا إلى العدوانية المقيتة وإلى العنف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء لا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. تجد مسالكهم عنف، ألا ترون الحوادث والوقائع؟ قيسوها، ما الذي فيه رفق من أعمالهم؟ كله عنف. إذن نسأل الله السلامة، الأمر في خلل في العقول، في خلل في الأهواء، قصر النظر، القسوة، التشاؤم، عدم الصبر، الصبر لا وجود له، لأنهم لو صبروا ما حدث ذلك. كثير ممن ناقشهم تجع يجد أنه وقع في الغلو لأن حصل له أذى لم يصبر عليه، إما في سجن وإما في واقع من الوقائع حصل له أذى فانتقل إلى طريقة الانتقام ولم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. يقول كيف تريد مني كذا وكذا وأنا حصل لي في السجن كذا، فلان حصل له في السجن كذا. نفترض أن هذا حصل، ما معنى أن الله عز وجل أوصى بالصبر والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصبر؟ بعد ما عندهم صبر، لو عندهم صبر ما وقعوا في هذه الغوائل. كذلك كما قلت استحل الحرمات من قتل النفس والكذب واستحلال الخيانة واستحلال الغدر، طبعا لهم في ذلك ذرائع لكن ذرائع يعني باطلة، فعلا يستخنون هذه الأشياء استحلالا واضحا، عدم اعتبار قواعد الشرع، ضعف الحكم يعني في على الأشياء، ضعف قلة المشورة إلا لمن يوافق منهجهم، حصر الحق بطائفة معينة وهم طائفتهم، جعل الاجتهاديات من القطعيات. كثير من الأمور اللي يخالفون عليها، كثير من الأمور التي يخالفونها ويخالفون علمانا عليها هي من الاجتهاديات، وهم يعادون عليها الوالون ويجعلونها من القطعيات. كذلك التقليد الأعمى للشيوخ، يعني ونجد لهذا مظاهر، أنك مثلا إذا ما مدحت شيخهم خلاص انقفلت قلوبهم عن التفاهم معك إطلاقا. إذا أشرت إلى أي شيء من التخطئة لأحد شيوخهم الرموز الكبار خلاص سقط اعتبارك. طيب أنتم لماذا تشحنون ضد العلماء ليل نهار ولا تريد أن نقول لكم هذا خطأ، ومع ذلك نحن لا نعاديكم العداوة الكاملة، نحن نقول ضللتم عن الحق ونسأل الله لكم الهداية، أما هم لا، ليس عندهم هذا التوازن ولا يسألون الله لنا الهداية. فمن هنا تجد الفرق واضح في مثل هذه التصرفات، أنه وقعوا في غوائل التكفير التي منها حصر جعل الاجتهاديات قطعيات والتقليد الأعمى لشيوخهم وعدم اعتبار لغير شيوخهم، التسرع في الحكم على الأشياء والأشخاص والأحداث وعدم التثبت. كثير مما قالوا به الذين ناقشناهم منهم، كثير من القضايا التي تكلموا فيها وجدناهم لا يتثبتون، الأخبار عن الأنترنت أو عن فلان أو عن فلان عن قيل وقالوا، أو يجعلون بعض الأخطاء ذرائع ويلزمون بها لوازم لا تلزم. ناخذ مثلا قضية لبس الصليب، هل كل من لبس الصليب مطلقا نقول كفر وخرج من الملة بعينه؟ طيب لعلي أذكر كبار السن، كان عندنا قبل 30-40 سنة ساعة يلبسها كثير من عامتنا وبعض طلاب العلم يسمونها أم صليب، ساعة يسمونها العامة أم صليب، مع أن بعض العلماء يحذرون منها، كانت سائدة تلبس. لماذا؟ لأن ما قصد بها تعبد بالصليب ولا رفع شعار ولا قصد بها، وهو وإن كان خطأ هذا لكن ما علماؤنا ما كفروا من يفعل ذلك. الاعتماد على المصادر المجهولة بل على غوغائية كما هو حاصل الآن مع الأسف، وسائل الإعلام وحمار الدجال الإنترنت والفضائيات وبعض وسائل الإعلام عندنا تشحن هذا الاتجاه شحن غير مرشد، ويستند إليه كثير من الغوغائية كثير من الغلاة. ولعلي هنا أنبه إلى أمر خطير جدا يجب أن نتناصح فيه، هو أن عادة الغلو لا يطول مثل هذا الطول، عادة الغلو نفسه قريب لأنه مثل نار السعفة نار الخوص دقيق دقيقتين تطفأ، لكن نظرا لأن هناك موقدات لفتنة الغلو وهو بعض ما يكتبه بعض الكتاب في بعض وسائل الإعلام من انتهاك حرمات الأمة وانتهاك ثوابتها وانتهاك الفضيلة ونجوم وظهور النفاق، جعل هؤلاء يتذرعون أهل التكفير يتذرعون بهذه الأشياء ويجعلونها وسيلة لشحن الشباب. ليست هي الأساس نعم، لكنها وسيلة. لا يزالون الآن يعني يثيرون هذه القضايا، يقول أنتم وين أنتم طلاب العلم وين أنتم مشايخ وين أنتم علماء. طبعا نقول لهم العلماء بادرين جهودهم والأمر لله من قبل ومن بعد، ليس بأيديهم حل الأمور حلول سحرية، ما عليهم إلا أن يجتهدوا وهم مجتهدون لله الحمد. الشاهد أنهم يعني يثيرون الغوغائية بطريقة الشحن العاطفي تجد أسلوب العرض عندهم سواء بالكلام أو بالأشرطة أو بالأسلوب شحن في شحن في شحن، حتى أن الشاب الغير الذي يمتلئ وليس عنده موازين بهذا الشحن ينفجر. هو مثل البالون إذا شحنته إذا عبأته هواء أكثر ما يطيق لابد يفكع. كذلك الشاب في عمر يعني الشباب يشحن بهذه الطريقة وهذه طريقتهم هم، خلاص ينفجر. لابد أن يسلك مسالك الضيقة، مسالك الغلو، لابد أن يهلك ويهلك ويفادي بنفسه بزعمه إلى الانتحار، ويزعم أن هذا استشهاد فيكفر فيفجر ويفعل ما يفعل بدعوى أن هذا جهاد. هذا الشحن العاطفي مسلك غير سليم لا عقلا ولا شرعا، وهو من أسباب التكفير، لا قصدي من ثمار التكفير، الشحن العاطفي غير المرشد الذي أوقع به شبابنا. يعني في وقائع كثيرة نجد أنه يعني نلاحظ في حي أو في مدرسة أو في غيرها شاب من الشباب تجده وديع متدين تقي ورع، يعني محافظ على حفظ القرآن وعلى دروسه، بار بوالديه، مجرد ما يجلس جلسة ساعتين ثلاث مع كبار الغلاة الخط الأحمر أو مع يأخذ شريط أو أي وسيلة من الوسائل الإعلامية وينظر ويسمع، يتحول خلال ساعتين والثلاث إلى شخص آخر، من بدل ما كان وديع مسالم صار عدواني، يبدأ أحيانا بوالديه وبأهل بيته، ينشحن ضدهم ويشاجرهم وربما أحيانا يكفرهم، ثم بالمجتمع من حوله، ويتحول إلى إنسان يعني مكفهر معابس قلق مضطرب. إذن هل هذا منهج سوي؟ بالعكس، لو كان المنهج سوي لو جدناه يزداد سماحة، ولو وجدت مثل هذه المشكلات والمصائب في الأمة فليعرف أن السبيل إلى ذلك ليس بسوء الخلق ولا بضيق العطن ولا يعني التعجل ولا بالعنف، انعدام فقه الأولويات، شيء اسمه هذا أولى من هؤلاء أو يعني درء المفاسد عن الأمة أو مراعاة أحوال الناس، هذا غير معتبر إطلاقا. أن هذا الأمر أولى، التدرج في الدعوة والتدرج في الإصلاح هذا غير وارد عندهم، يقفزون إلى القمة دون أي اعتبار للواجبات الضرورية قبل ما يقوم به. هم يدعونهم يقومون بالجهاد المسلح، لكن هل أعدوا بالطريقة الشرعية التي هي منهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، هل أعدوا العدة بالأولويات؟ ما أعدوا العدة بالأولويات، ولذلك ما جندوا الأمة معهم، جندوا أمثالهم فوقعوا في ضيق العدد وفي ضيق الفكر وفي ضيق المنهج نسأل الله السلامة، لأنهم لا اعتبار عندهم للأولويات الشرعية التي هي مقتضى قواطع الشرع وأحكام القدعية، لم يتدرجوا، قفزوا إلى الأمور الكبرى وقفزوا إلى المصالح العظمى وقفزوا إلى الواجبات التي ليست عليهم ولا حتى على مجموعة من المؤمنين والمسلمين، إنما هي واجب أهل الحل والعقد بما يهيئ الله لهم من الأسباب التي يجب أن يبذلوها، ولو قصروا لقدر الله. فلا يجوز لطالب لشاب مبتدئ أن يقوم بهذه الواجبات التي لا طاقة له بها. هذه مطناط بكبار الأمة بقيادة الأمة بعلمائها وولاتها والمرجعية فيها. يجب أن نعترف أننا حكام ومحكومين، علماء وغير علماء، يقع منا أخطاء، ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أخطاء كبيرة وصغيرة، ونحن لا نزال نعترف. وحتى ما يقول بعض الناس أن العلماء تقولون يخطون، العلماء هم خيارنا، ومع ذلك قد يقعون في زلات، لكنها لا تقلل من قدرهم. فإذا ما الحل؟ ليس الحل بعلاج هذه الأمور بالعنف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما أمر به من الصبر والمناصحة ولزوم الجماعة ولزوم الطاعة والتناصر والتعاون على البر والتقوى والسعي للإصلاح والصبر والمصابرة والمراضضة كما أمر الله عز وجل. وأخيرا أعتذر من سماحة شيخنا لأن الموضوع يحتاج إلى مثل هذه الخاتمة، هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وأن يجمع كلمتنا معهم على الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمورنا وشبابنا وعلمائنا ويجمعهم على السنة والجماعة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.